أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخير أقوال يقع كلامنا في الواجب التخيري وفي الحديث الذي وقع في الواجب التخيري بين الأصوليين كان منشأه هو تفسيرهم للواجب التخيري قبل ما نبين تفسيرهم والنزاع الذي وقع بينهم نبين منشأ النزاع ومنشأ الخلاف في حقيقة الواجب التخيري المنشأ هذه الشبهة التي طرحت في الواجب التخيري بأن الواجب التخيري إذا كان واجبا كيف يجوز ترك واحد أو كل واحد من أعدال الواجب التخيري وإتيان العدل الآخر إذا أنه واجب يمنع هو ممنوع الترك فكيف هو واجب وفي نفس الوقت يجوز تركه وإبداله إلى بدل آخر فإذن هذا جمع كأنما بين الضدين أو النقيضين من جهة نقول مثلا العتق واجب ومن جهة ثانية نقول يجوز ترك العتق واختيار الإطعام أو الصيام هذا الذي صار منشأ للنزاع حول الواجب التخيري فظهرت هناك أقوال القول الأول أن المقصود من الواجب التخيري هو الواجب الذي لا يجوز تركه إلا مع إتيان بدله القول الثاني أن الواجب التخيري هو الواجب الذي واحد لا بعينه قول الثالث أنه هو واجب بجميع أطرافه وكل طرف في أطراف الواجب التخيري واجب إلا أنه في مقام الامتثال إذا أتى بأحدى الواجبات سقط التكليف بالنسبة إلى باقي الواجبات والقول الرابع أن الواجب التخيري هو الواجب الذي معين عند الله ومخير عند العبد الله تعالى يعلم أن عبده سيختار العتق فإذن بالنسبة إلى هذا العبد واجبه العتق والله يعلم أن عبده الآخر يختار الإطعام فبالنسبة إليه يكون الواجب هو الإطعام وهكذا باقي الموارد وهناك قول خامس لم يذكره صاحب الكفاية لفساده الواضح أو أنه لأضعف الأقوال وهو أنه الواجب التخيري هو المعين عند العبد ما اختاره العبد هو الواجب وما لم يختاره ليس بواجب هذا معناته أن العبد صار في مقام التشريع أنه قبل اختياره لم يكن هناك واجب في حقه ولكن إذا اختار أحد الخصال الثلاث للكفارة فهو يكون الواجب صاحب الكفاية يقول مقتضى التحقيق أن نترك هذه الأقوال كلها ونعمق في تفسير الواجب التخيري على أحد الوجهين الوجه الأول أن نفسر الواجب التخيري بأنه واجب اجتمع فيه غرض واحد وذلك الغرض الواحد هم يتحقق بالعتق وأيضا يتحقق بالإطعام وأيضا يتحقق بالصيام المولى مثلا غرضه أن هذا العبد الذي أفطر متعمدا أن يؤدبه والغرض هو تأديبه بحيث أنه مرة ثانية لا يعود إلى الإفطار والاستهانة بالصيام والاستهتار بالإفطار فأوجب عليه أحد هذه الأمور الثلاث بعض هذه الأمور مالية بعضها بدنية النتيجة أنه تأديب للعبد سواء كان تأديبا من ناحية المال كالعتق والإطعام أم تأديبا عليكم السلام ورحمة الله من ناحية البدن وهو الصيام. فالغرض واحد وهو تأديبه وتربيته واهتمامه بالأمر الصيام، وهذا الهدف والغرض يحصل سواء عتق أو أطعم أو صام. بناء على هذا نقول أن الواجب التخيري هو الجامع بين الأطراف، والجامع ما هو؟ ما يحصل غرض المولى، أي الواجب الذي يوجب تربية وتأديبا للعبد سواء كانت نوعيته الطعام أو الصيام أو العتق. التحقيق الثاني أو الوجه الثاني أنه نقول لا، الواجب التخيري لم يتعلق بالجامع بين الأطراف، الواجب التخيري تعلق بأغراض متعددة. العتق فيها تغليب لجانب الحرية وخدمة اجتماعية، الإطعام فيها إشباع الفقراء واهتمام بأمر الفقراء، هذا غرض ثاني، والصيام فيها الترويض وتزكية النفس والتغلب على نفس الأمارة. وبناء على ذلك عليكم السلام كل واحدة من الخصال فيها غرض معين وليس فيها جامع يجمع هذه الأغراض الثلاثة، ولكن المولى ما أراد من المكلف جمع هذه الأغراض، أراد منه تحصيل واحد منها، فهي واجبات مستقلة وأغراض مستقلة، إلا أن المولى من باب مصلحة التسهيل أو مصلحة الرحمة الإلهية أو من باب أنه تشويق العبد، من باب ترغيب العبد في اهتمام بالأغراض الشرعية من وراء الأحكام الشرعية، فتح له مجال ثلاثة واجبات بدل واجب واحد. بدل ما يهتم المولى بمسألة العتق وحرية وكرامة الإنسان قال له لا، أنا عندي مهم ثلاثة أشياء عليكم السلام، الأول الاهتمام بالعتق، والثاني الإطعام ووضع الفقراء، والثالث الصيام. وبناء على ذلك أغراض متعددة وتكاليف متعددة، غاية ما هناك أن المكلف في مقام الامتثال يتمكن أن يأتي بكل تكليف ويحصل الغرض من ورائه. إذن من هنا تبين فساد تلك الأقوال، أنه نقول المعين عند الله الذي لا يجوز تركه إلا إلى بدل، المعين عند العبد، أو أنه الواجب الذي ليس معينا بل مردد، ماكو حاجة لهذا التكلف. الواجب التخيري إما يفسر بأنه واجب واحد وهو الجامع بين الأطراف لأن له غرض واحد، وإما وهذه الخصال مصادق لذلك الواجب، مو واجبات، والواجب واحد وهو تأديب العبد. لماذا تجرأ على المولى وعصى؟ وبناء على ذلك المولى يريد أن يرجعه إلى نفسه ويقربه إلى نفسه، يقول له أنا أريد منك التأديب والتقرب إلي مرة أخرى، ولكن هذا التقرب له مصادق، مرة تتقرب به بالعتق، مرة بالإطعام، ومرة بالصيام. وإما نقول أن الواجب التخيري حقيقته واجبات متعددة ذات أغراض متعددة كما شرحنا، ولكن أنت في مقام الامتثال لو اخترت واحدة من هذه الواجبات الثلاثة حصلت الغرض من وراء ذلك المختار، الغرض المعين، وسقط عنك التكليف بالنسبة للآخر بالواجبات الأخرى. ليش سقط التكليف؟ لأنه أنا ما أكلفك أكثر من ذلك، أنا ما أريد منك كفارة الجمع كما يقال في الإفطار بالحرام، وإنما أريد منك كفارة التخيير. وبناء على هذا دعوى أن الواجب التخيري اللامعين، دعوى أن الواجب التخيري المعين عند الله، دعوى أن الواجب التخيري المعين عند العبد، هذه كلها باطلة وضعيفة. مضافا إلى ذلك كله أنه كيف نصور الواجب متعلقا للوجوب ومتعلقا للإرادة التشريعية وهو مردد؟ أصلا المردد لا يمكن يتعلق به حكم شرعي. الإنسان وجدانا ما يمكن أن يحكم على موضوع مردد، لابد أن يكون هناك موضوع معين حتى يحكم عليه. حتى في أطراف العلم الإجمالي والاحتياط دائما الجامع وهو متعلق العلم الإجمالي مركز في ذهن المحتاط، فلأجله يحتاط، مو أنه الحكم متعلق بأطراف متعددة ومرددة وبتردد الموضوع يحكم، لا معنى له. الله تعالى ليس عاجزا عن أن يحكم على موضوع معين، ولكن هذا الموضوع المعين تارة يحكم عليه بصيغة غرض واحد وجامع بين الخصال، ومرة بصيغة واجبات وأغراض متعددة، ولكن في مقام الامتثال سهل على عباده، ما أراد منه أغراضا ثلاثة، قال اختار غرضا واحد وواجبا واحد ويكفي عن باقي الواجبات وسائر الأغراض. نطبق كلام صاحب الكفاية وتحقيقه. فصل. إذا تعلق الأمر، طبعا المراد من الأمر هنا الأمر الشرعي، لأن كلامنا في التخير الشرعي مو التخير العقلي. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، أحد الشيئين مثاله المعروف الآن في عصرنا الوجوب التخيري الذي مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة عليكم السلام، الآن أكثر الفقهاء يلتزمون بالوجوب التخيري، أو الأشياء مثل خصال الكفارة الثلاثة. ففي وجوب كل واحد على التخير بمعنى عدم جواز ترك كل واحد إلا إلى بدل، هذا قول الأول، أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا قول الثاني، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، هذا قول الثالث، أو وجوب المعين عند الله قول الرابع، أو الوجوب المعين عند العبد، الأمر بيد العبد، هذا بعد قول الخامس الذي أسخف الأقوال، لذلك صاحب الكفاية بعد ما أشار إليه. أقوال أربعة بل خمسة كما شرحنا. والتحقيق أن يقال صاحب الكفاية ترك الأدلة وترك القائلين بهذه الأقوال وعمق في تفسير العلم تفسير الواجب التخييري. والتحقيق أن يقال إن الواجب التخييري لا يخلو من صورتين، إنه إن كان الأمر، هاي بيان للصورة الأولى، إنه إن كان، شوفوا جابة بجملة الشرطية في قبال، وإن كان بملاك أنه يكون، هاي صورة الثانية، شوفوا عبارة من البداية عبارة شرطية، إن كان الأمر يعني الصورة الأولى، إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، هاي صورة الثانية. بعد هذا ينبغي أنه نكشف الأدلة، لعل واحد يقول صاحب الكفاية عنده ترديد، السبب الأخير ما فهمنا، صاحب الكفاية يريد الواجب التخييري المتعلق بالجامع أو المتعلق لا بالوجوبات المتعددة. لقد صاحب الكفاية يقول بعد هذا الشأن الفقيه، أن الفقيه في الفقه في كتاب الكفارات ماذا يستفيد من الأدلة؟ يستفيد أن متعلق الوجوب الجامع أو الوجوبات المتعددة. بعد هذا مو الشأن الأصولي يجي يقول أنه الواجب التخيير ذلك، ولكن هذا الإشكال يرد على صاحب الكفاية، أنه إحنا نريد نأسس قاعدة هنا، نريد نقول الواجب التخيير ما هو بالتفسير الأصولي حتى نأتي إلى تطبيقاته ومصادقه في الفقه. إذن هذا الترديد بعد ما إلى معنى، إما نقول الواجب التخييري هو الواجب الذي تعلق بالجامع بين الأطراف، وإما نقول أن الواجب التخييري هو الواجب الذي متعدد في واقعه وإن كان في عنوانه واحدا، إحنا نسميه كفارة ولكن في الواقع مو واجب وإنما وجوبات ثلاثة مستقلة، العتق والإطعام والصيام. إذن هذا الترديد موجود في صاحب الكلام صاحب الكفاية والإشكال موجود. يمكن أن يدافع آخر دفاع عن صاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية يقول إحنا نقدر نفسر الواجب التخييري بكلا التفسيرين، ولا بناء على هذا لعل بعض الأصوليين لا يوافقنا على تفسير الجامع فيوافقنا على تفسير الواجبات المستقلة. بس على أي حال كان مفروض أن يرجح أحدهما على الآخر، لأن احنا كلامنا في تأسيس قاعدة أصولية أنه ما هو الواجب التخييري حتى نأتي إلى مصادقه، ليس كلامنا الآن استنباط الأدلة أن في باب الكفارات ماذا نستنبط، في باب صلاة الظهر والجمعة ماذا نستنبط وما شاكل ذلك. على أي حال سنأخذ العبارة تصير الإشكال أوضح في العبارة. والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، هاي التصوير الأول الواجب التخييري، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، أي من الطرفين أو من الأطراف بذلك الغرض. زين اكو احتمال اخر، نكمل هذا الاشكال على صاحب الكفايه، اكو احتمال اخر ان صاحب الكفايه ذكر تفسير الواجب التخييري لانه يريد يقول انه في بعض الاحيان يتناسب الواجب التخييري في الفقه مع الجامع، وفي بعض الاحيان ماكو جامع. شلون ماكو جامع؟ احنا الان صورنا في الكفاره ثلاث جامع، وهو الجامع شنو؟ كان عنوان التأديب، عنوان التقرب إلى الله. قد واحد يشكل أن هذا جامع انتزاعي مو جامع حقيقي، بين العتق وبين الإطعام وبين الصيام لا يوجد جامع ماهوي. لذلك هنا تعدد الأغراض. الصورة الثانية، بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر أكو جامع ماهوي، وهو ماذا؟ اشتراكهما في الصلاة، حقيقة الصلاة وشرائط الصلاة وأجزاء الصلاة وافتراقهما في بعض التفاصيل. وتؤيد ذلك الروايات التي وردت في صلاة الجمعة أن الخطبتين مكان الركعتين، فصلاة الجمعة هي في الواقع أربع ركعات، فإذا أكو جامع ماهوي بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. هناك نفسر الواجب التخييري بالغرض الواحد الذي الآن شرحناه، وفي باب الكفارات نفسر الواجب التخييري بتعدد الأغراض. أتوقع أن هذا الاحتمال أقوى من هالاحتمالات السابقة دفاعا عن صاحب الكفاية. لا أصولية بس، ولكن شنو إحنا نقول الواجب التخييري حسب تطبيقه، إما أنه نقدر نفسر له جامع بحيث يكون فيها غرض واحد فيكون تفسير الأول صحيح، إما أنه لا يمكن أن نفسر جامعا ماهوي بين الخصال الواجب التخييري وبين الأطراف، فإذا شو نقول؟ نقول أنه بتعدد الأغراض. وأتوقع أن صاحب الكفاية يرى هذا الشيء. هسه أنتم ارجعوا إلى 50 حاشية على الكفاية ولا واحد منهم لا ذكر هذا الإشكال ولا دافع عن صاحب الكفاية ولا ذكر الاحتمالات، بس شرحوا العبارة ومشوا. والتحقيق أن يقال إنه إذا كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد، أنتوا لا تستثقلوا لا تخففوا من ميزان كتاب الكفاية، ترى هذا بحث الخارج كان ثمان دورات صاحب الكفاية درس الكفاية بعنوان بحث الخارج، وكل دورة 4 سنوات، 8 × 4 إيش قد يصير؟ 32. يعني هذا كان عصارة بحث الخارج ماله بس، ولكن تطور علم الأصول اليوم صار من كتب السطوح بعد ما يهتمون فيه كثير. والتحقيق أن يقال لذلك ناظر إلى الفقه، يريد يشوف أنه في الفقه، مو احنا بعض مرات نجيب قاعدة أصولية أو مسألة أصولية نفسرها تفسير في الأصول، في الفقه ما له تطبيق. هذا مو من شأن الفقيه، من شأن الفقيه أن يفسر القاعدة الأصولية بشكل بحيث يكون لها مصداق في الفقه، أما إذا لم يكن لها في المصداق شنو فائدة هذا التفسير؟ لذلك هو ناظر إلى الفقه. إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين كصلاة الظهر والجمعة بملاك أنه هناك غرض واحد، ما هو الغرض؟ أنك تصلي عند الزوال صلاة واجبة، هذه صلاة الواجبة سواء سميتها جمعة ركعتان وخطبتان أو ظهرا 4 ركعات لا فرق بينهما، يقوم به كل واحد منهما، يعني يقوم بذلك الغرض، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر، وكان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وهو الصلاة عند الزوال، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. هذا من اللطائف، أن صاحب الكفاية يقول إحنا إذا طبقنا هذا التفسير راح يكون التخير إن شاء الله التخير يكون تخيرا عقليا. شلون تخيرا عقليا؟ يقول إحنا إذا أسسنا هاي القاعدة قلنا أن الجامع بين صلاة الظهر والجمعة هو الصلاة الرباعية سنسميها أو الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر، على أي حال الصلاة عند الزوال. إذا فسرنا هذا الجامع معناته شنو؟ معناته أن المكلف مخير في تحقيق هذا الجامع أن يأتي بالجمعة أم يأتي بالظهر. مثل ماذا نقول؟ أذكر مثال آخر أحسن من هذا المثال لأن هذا بيه شوية تأمل بعد ما أريد أتعمق بالفقه وأدلة صلاة الجمعة. نجيب مثال آخر الذي أوضح أنه أنك الآن اليوم الظهر مخير بين أن تصلي فرادى أو جماعة. بين صلاة الجماعة والفرادى شنو الفرق؟ الفرق فقط شنو؟ في نوع من الكيفية، وهي أن هناك إمام ومأموم، وإلا من ناحية الماهية ماكو فرق بينهما، الجامع أكو بينهما. هذا التخير صاحب الكفاية يقول تخير عقلي. ليش؟ لأن صلاة الجماعة هي نفس صلاة الفرادة، مع أنها كيفية فيها زائدة على صلاة الفرادة وفيها ثواب أعظم، تعادل كله صلاة جماعة 25 صلاة فرادة. لذلك هنا يصير التخير عقلي، يعني ليس هناك تخير شرعي. بعبارة أخرى، مثلا في صلاة الجمعة وصلاة الظهر ما نحتاج إلى خطاب يقول أنك مخير. أنت لو تجمع روايات الجمعة وروايات الظهر نتيجتها تخير، وهذا تخير عقلي، لأنك ترى أن غرض المولى في يوم الجمعة كما يحصل بصلاة الظهر كذلك كما يحصل بصلاة الجمعة، غرض المولى اليوم كما يحصل بصلاة الجماعة كذلك كم يحصل بصلاة الفرادة. صح صلاة الجماعة ثوابها أكثر كما أن صلاة الجمعة ثوابها أكثر من صلاة الظهر، ولكن الغرض حاصل. لذلك يعبر أنا بالتخير العقلي، لأن العاقل يقول أنك مخير في إتيان أحد الفردين لأن هناك جامع واحد، هذاك الجامع سواء حصلته من خلال الفرد الأول أو وصلت إليه من خلال الفرد الثاني، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين. الواحد ما هو الغرض الواحد؟ اتيان صلاة أو قربان كل تقيا، ما يصير من الاثنين، هذا يأتي من وراء جامع واحد وهو الصلاة أو طبيعي الصلاة، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، أو إشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. هذا جواب إشكال صاحب الكفاية، يقول أنتم إذا فسرتم الواجب التخيري بالجامع ليش المولى يقول أنت مخير؟ أنتم تقولون هذا التخير عقلي، الشارع يصرح به. هو الفرق بين التخير العقلي والشرعي ما هو؟ التخير العقلي أن العقل يحكم، تخير الشرعي أنه جاء في الخطاب الشرعي. شلون تقولون الآن التخير بين الجمعة والظهر عقلي أو بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادة؟ يقول هذا التخير لم يكن من قبل الشارع، الشارع أراد أن يبين الجامع، لأن الجامع ما يدركه العقل، العقل ما يدري الجامع بين صلاة الجمعة والظهر واجب عليه لولا أدلة تعبدية، لولا الأدلة التعبدية العقل ماذا يرى؟ لا يرى شيئا في عند زوال يوم الجمعة. فالشارع جاء بصيغة التخير ليبين للعبد أنه أنا أريد منك الجامع، هذا الجامع أنت بعد في مقام الامتثال مخير في تطبيقه على الفرد الأول أو الفرد الثاني. وعليه فجعلهما، يعني جعل الشيئين أو أحد الشيئين، جعلهما الشيئان كن يصير، فجعلوا الشيئين متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، مو لأجل التخير الشرعي، ولا التخير هو في الواقع تخير عقلي.
وقد يقال بأن الخطاب الشرعي تأكيد لما أسسه العقل،
أي ماكو مانع، بس ولكن الخطاب الشرعي الهدف منه بيان الجامع، أنا أريد منك صلاة سواء صليتها فرادة أو صليتها جماعتين. وإن كان بملاك، هذا إشارة إلى الصورة الثانية، وإن كان التخير أو الأمر بأحد الشيئين عطفا على ما سبق وإن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض. هذا وين؟ في خصال الكفارة. لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر، يعني في العد الآخر أو الشيء الآخر بإتيانه، لأن الغرض من العتق احترام وكرامة الإنسان وتغليب جانب الحرية في المجتمع، ولكن الغرض من الإطعام إشباع الفقراء، غرضان متباينان لا علاقة بينهما، ماكو بينهما جامع ماهوي. نعم جامع انتزاع موجود، كلاهما عزة الإنسان، بس ولكن هذا مو جامع ماهوي. أنت هذا الفقير إذا 100 مرة تقول له أنت حر في وجه الله ما يشبع، بس لو أعطيته تمن دجاج يشبع، هو أي فرق أكو بينهما. وهذا العبد لو 50 سنة تشبع بطنه يقول أتمنى يوم واحد أكون حرا، لأنه طرف مختلف، الحرية شيء وأن يكون شبعانا شيء آخر. وأما بالنسبة إلى الصيام فالغرض واضح، هذا الإنسان سواء يعتق كما كانوا كثير من التجار المؤمنين يعتقون في زمان الأئمة، ولكن ما كان يتحمل أن يصوم 60 يوما، لأنه مسألة الصوم صعبة مو سهلة، إذا كان في حر العراق أو في حر الحجاز. كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب، يعني بنحو الوجوب، يعني كأنما واجب مستقل، يستكشف عنه تبعاته يعني آثاره. يعني عندما قال أعتق معناته أن العتق بخصوصه فيها غرض، فيها آثار معينة. عندما قال أطعم كذلك، إذن ماكو أي جامع بينهما. من عدم جواز تركه، يعني من جملة الآثار عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، لأنه ما يريد المولى أنك تترك الأشياء الثلاثة كلها. وترتب الثواب على فعل الواحد منهما أو كل منها، هسه الواجب يكون 2 أو 3، والعقاب على تركهما يعني ترك الشيئين. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه هسه مصداقا ولا مفهوما، إشارة إلى الأقوال الأربعة المتقدمة. يعني بعد ماكو داعي إحنا نختار أحد الأقوال، إحنا قاعد نفسر الواجب التخييري بهذا التفسير المنطقي، أنه إما ذات أقراض متعددة وواجبات مختلفة، وكل غرض حصل مولى لا يريد منك غرضا آخر، وإما أنه ذات غرض واحد وجامع ماهوي. فلا وجه في مثل هذا الواجب التخييري للقول والرجوع بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا، يعني مثل ما قال البعض، قال أن أحدهما لا بعينه القول الثاني، ولا مفهوما كما قيل، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. يعني إلا اللهم نجي نؤول نقول هذول الذي قالوا لا بعينه مصداقا أو لا بعينه مفهوما، يعني أنه هذه الواجبات ذات أغراض متعددة، لو اختار المكلف واحدة منها تحقق الغرض فسقط الوجوب بالنسبة للباقي. ولكن طبعا هذا تأويل على أي حال. إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، فإذا نقول هذا الذي قال لا بعينه مصداقا أو لا بعينه مفهوما يعني يقصد الجامع، هكذا نؤوله، ولا أحدهما معينا، ولا أن أحدهما المعين إشارة إلى القول الثالث، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، يعني هذا القول ماكو حاجة نرجع إليه، وأيضا لا حاجة إلى كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما. يقول كلهم كل وكل واحد من الأطراف واجب متعين، ولكن إذا أتى به يسقط عن الآخر، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. المكلف يتمكن أن يستوفى الغرض من كل واحد من أطراف الواجب التأخيري، لماذا إتيان أحد الأطراف موجب لسقوط الآخر؟ طب يبقى الغرض المترتب على الطرف الآخر. وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه، يعني ماكو دليل على أنه نقول لا يجب أو لا يجوز أن يكون واجبا، لا يجب أو لا يجوز أن يكون واجبا بشرط أنه لا يمكن الاستيفاء، ولكن يمكن استيفاء الغرض. إذن المقصود هذا أن الواجب التخيري إما واجب تعلق بالجامع لذلك الغرض واحد وأنت مخير بالتخير العقلي، وإما أنه الواجب التخيري ينحل في واقعه إلى واجبات متعددة وأغراض متعددة. المولى أراد منك واحد من هذين الأغراض، مو أنه إذا أتيت بالأول يسقط الآخر، ما إلى معنى. صاحب الكفاية إشكال هذا هنا في العبارة الأخيرة، يقول كيف أنت تأتي بالعتق ويسقط عنك الإطعام، والحال أن الغرض من الإطعام لم يتحقق، الذي تحقق فقد غرض من العتق. يقول لا، مقصودنا مو هذا المعنى، نوجه هذا القول، نقول يعني المولى ما أراد مني أكثر من تحصيل غرض، مو أن الغرض حاصل ويسقط، المولى أراد مني تسهيلا تحصيل غرض واحد، فجعل لي ثلاث واجبات وثلاث أغراض وأنت مخير بين هذه الواجبات والأغراض، ولا كل واحد منهما تعينا، إشارة إلى أحد الأقوال المتقدمة، مع السقوط بفعل أحدهما أو أحدها بداهة عدم السقوط، يعني لا يمكن أن يسقط التكليف، مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الإيجاب كذلك، يعني مع إمكان الاستيفاء وعدم جواز، يعني وعدم إمكان الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه، يعني وعدم جواز الإيجاب كذلك، يعني كل منهما مع عدم إمكان الاستيفاء، هذا عكس الاتجاه، يعني إذا كان الغرض مو ممكن الاستيفاء خب لا يجب، إذا الغرض ممكن الاستيفاء فيجب، فما له علاقة بالواجب الآخر. أنت أعتقته مرة قادر على الإطعام، مرة مو قادر على الإطعام، إذا قادر على الإطعام لماذا الإطعام يسقط؟ بالغرض منه موجود وأنت تتمكن من استيفاء الغرض. مرة الإطعام مو ممكن، خب بعد ليس واجبا، لأنه لا يمكن أن الله يكلفك بتحصيل غرض وأنت غير قادر عليه. لذلك عندنا في باب الحج الذي يتمكن من الكفارة فهو إذا ما يتمكن فيصوم 10 أيام، ما يتمكن فيصوم 3 أيام، هذا صحيح، لأنه ما دام الغرض لا يمكن استيفاءه يتبدل إلى البدل. ولهذا يقول وعدم جواز، يعني وعدم إمكان الإيجاب كذلك، يعني الإيجاب في كل منهما مع عدم إمكانه، الضمير يرجع إلى الغرض، يعني مع عدم إمكان استيفاء الغرض، فكما مع إمكان الاستيفاء لا يسقط التكليف، كذلك مع عدم إمكان الاستيفاء يسقط التكليف. اي نعم هذا مسلم، بس ولكن قاعد يكمل العباره صعب الكفايه، ولا الكلام مو في عدم الاستيفاء وعدم امكان الاستيفاء، لان احنا فرض كلامنا ان المكلف متمكن من جميع الاطراف الواجب التخييري، يعني مو كلامنا في سوره العجز، الان في زماننا العتق ما موجود، قال الحمد لله سالب انتفاء الموضوع، والاطعام ما موجود لان هذا فقير 60 مسكين وين يعطيهم اطعام، صعب، خصوصا اذا عندك كفاره مال 5 سنوات 10 سنوات، بعض مرات تصلون سيدنا عدة كفارة مال 10 سنوات حسبناها طلع 2000-3000 فقير، هذا شلون الذي يكمله ما عديتش فلوس، لذلك يحسب الكفارة على أقل القيم، خبز سنقك مثلا لأن بعد هذا أرخص شيء، أما إذا أرد يحسب على التمن أو يحسب على التمر، هذاك التمر البرحي الجيد هذا يطلع هواية 3000 نفر، فإذا شي نقول، نقول هذا أقل المراتب، هذا ما يتمكن خب بل يصوم، يصوم لفرض 400 يوم 500 يوم ماكو مشكلة. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخير عقلا أو شرعا، فلنأخذ هذا من التخير الأخير، بس طول البحث والحمد لله رب العالمين. لا هاي صفحة كاملة، أنا تصورت 4 أسطر، هاي النسخة عندنا مختصرة، هاي مفصلة، خلي على غدا وبعد ما بقى لنا شيء راح ندخل ان شاء الله في النواهي. احسن، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.